بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى درس من دروس التفسير وعلوم القرآن في كتب السنة. وقف بنا الحديث في أوائل كتاب فضائل القرآن في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وقد ذكرت في بداية الحديث عن هذا الموضوع أنه علم من علوم القرآن، ذكرت فيه عدة مسائل، ختامها أن ما يذكره العلماء في فضائل القرآن يعد عمدة لعلوم أخرى، فليس ما يكتب أو ما يذكر سواء هنا في الصحيح أو ما ذكره الترمذي في سننه أو ما ألف على وجه الخصوص في فضائل القرآن كما صنع أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله وابن الضريس والنسائي والرازي وابن كثير وغيرهم ممن صنفوا فيه على جهة التخصيص، يذكرون فيه مسائل كثيرة ترتبط بعلوم القرآن كجمع القرآن، ككتابة القرآن، كتاب الوحي. أيضا يذيلون الفضائل في آخرها بالحديث عن آداب حملة القرآن وعن آداب القارئ والمقرئ لكتاب الله عز وجل إلى غير ذلك من المسائل. فهو يعد ولا شك كما قلت مادة ثرة لعلوم أخرى يرجع إليها العلماء رحمهم الله تعالى فيما كتبوه في علوم القرآن الكريم. نحن استفتحنا في الباب الأول في صحيح في كتاب فضائل القرآن في الصحيح، وفيه ستة أحاديث قرأنا منها أربعة، ووقف بنا الكلام عند الحديث الخامس منها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنبدأ على بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن محمد، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال: أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن الله تعالى تابع على رسوله صلى الله عليه وسلم الوحي قبل وفاته حتى توفاه أكثر ما كان الوحي، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد. حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس قال: سمعت جندبا يقول: اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين، فأتته امرأة فقالت: يا محمد، ما أرى شيطانك إلا قد تركك. فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى.
الحمد لله. الحديث الأول حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن الله تعالى تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفاه أكثر ما كان الوحي، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، كما قال أنس رضي الله عنه إن الوحي في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قال شراح الحديث وأهل العلم من كتبوا في علوم القرآن قالوا إن الوحي كثر نزوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتابع بعد فتح مكة وقدوم الوفود على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالوا لأنهم كثر سؤالهم، منهم من سأل ومنهم من كان عنده حجة ومنهم من كان عنده شبهة أيضا، فناسب نزول القرآن بكثرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا أيضا السور يعني الطويال هي معظمها من المدني، ومعظمها أيضا نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته. فعلى كل حال، كما ذكرنا في حديث عائشة وحديث ابن عباس في أول قراءتنا، قالوا إنه نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين وفي المدينة 10 سنين. وقلنا إن هذا ليس وهما ولا خطأ من ابن عباس ولا من عائشة رضي الله عنهما، حاشاهما، لأنه من المعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث في مكة مكث بها 13 سنة وفي المدينة 10 سنين. فكيف يعني في حديث ابن عباس وحديث عائشة أنها 10 و10؟ قلت إن في هذا عدة توجيهات عند أهل العلم، أشهرها توجيهان. التوجيه الأول أنه حذف الكسر، أنه حذف الكسر بناء على أنه معلوم عند السامع، وهذا شيء معروف في لغة العرب أنهم قد يحذفون الكسر الزائد عن العقد فيحذفونه بناء على أنه معلوم عند السامع. الأمر الثاني قالوا لعلهما أيضا حذف الفترات التي كان ما ينزل فيها الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يفتر الوحي في مكة، قد يجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام، قد يجلس 12 يوما، قد يجلس 40 يوما، وقد يجلس أكثر أو أقل من ذلك. فقالوا لعله مع حذف ما كان يفتر يعني يكون الباقي في مقدار 10 سنين أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال، كما جاء في حديث أنس هنا رضي الله عنه أنه أخبرنا أن الوحي أكثر ما كان ينزل في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه تتابع الوحي حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالوا يعني كما قلت فيما نقلته عن أهل العلم أن الوفود كثرت بعد فتح مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكثرت أسئلتهم ومن عندهم شبه وحجج وغير ذلك. وقبل ذلك أيضا نزل وحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني حديث أنس، حديث جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انقطع عنه الوحي، وهذا ما أراده البخاري رحمه الله، أنه أراد أن يبين أن الوحي في مكة قبل أن يهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان ينقطع، فهنا أخبر أنه قد انقطع الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما، حتى جاءته أم جميل وهي زوج أبي لهب وهي أخت أبي سفيان رضي الله عنه، فقالت: ما أرى شيطانك، عياذا بالله، يعني إما أنها تقصد جبريل عليه السلام الذي كان يأتيه بالوحي، وإما أنها تقصد الله ربنا جل وعلا. ما أرى شيطانك إلا قد تركك، وفي بعض الروايات قد قلاك، يعني أبغضك وكرهك. فأنزل الله فحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الرواية الأخرى، وأنزل الله عز وجل عليه هذه السورة العظيمة: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. ما ودعك يعني ما أهملك ولا تركك، وما قلى يعني وما أبغضك. وحاش لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون شقيا أو أن يكون مبغضا، وهو سيد الخلق، سيد ولد آدم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فهنا أيها الإخوة في هذا الحديث يعني كما يعني أراد البخاري أن يبين أن الوحي كان يفتر وكان ينقطع في مكة، وقد يقع هذا في المدينة، حصل هذا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حادثة عائشة لما اتهمت بالفاحشة في حادثة الإفك، فتر الوحي زمنا، قيل شهر وقيل 40 يوما والله أعلم، ثم نزلت بعد ذلك براءتها رضي الله عنها من فوق 7 سماوات. وكذلك في قصة كعب بن مالك مع صاحبيه أشهر الأقوال أنه فتر الوحي 52 يوما، يعني فتر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأنهما 52 يوما. لذلك يعني كما بين الله جل وعلا وصف حالهما وصفا دقيقا كما قال أهل العلم: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. لا إله إلا، شوف يعني هذه الأرض، وليس المقصود هو ترابها، نعم المقصود أرضها ومن عليها، ضاقت عليهم. كما قال كعب مالك رضي الله عنه، قال: كنت آتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فأسلم عليه فأرمقه بعيني، هل حرك شفتيه؟ رد السلام علي. يعني شوف إلى هذا الحد، يعني ضيق، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وأعظم من كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأرض ومن فيها ضاقت عليهم. بل قال جل وعلا: وضاقت عليهم أنفسهم. قد يقول قائل: نعم، قد لو تضيق على الإنسان أرضه ومن عليها قد يكون مشغولا بنفسه أو يعلل نفسه. لا، بل الله جل وعلا أخبرنا هنا قال: وضاقت عليهم أنفسهم. لا إله إلا، حتى أنفسهم التي بين جنباتهم ضاقت عليهم. ولذلك قال جل وعلا وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. ظنوا هنا بمعنى أيقنوا، ما في خلاص، ما الأرض ومن عليها وأشرف من كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول كعب كنت أرمقه، كنت أنظر إليه هل رد السلام علي أو لم يرد السلام، حتى إنه لقي أحد أبناء عمه فقال يا فلان، كلمه ما رد عليه، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر الناس أن يهجروهم، فقال يا فلان سلم عليه ما رد عليه، قال أتشهد أنني أحب الله ورسوله، فسكت ثم رد عليه بعد ذلك السلام إلى آخر القصة. فلا شك أنه كان موقف عظيم، والله جل وعلا بيّن قال وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إلى آخر الآية. فهنا فتر الوحي، ولكن كما قلت إن فتور الوحي في المدينة لما هاجر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قليلا بالنسبة لما كان عليه الفتور في مكة، والله أعلم. فعلى كل حال في قصة كعب بن مالك هو فيها خلاف كم فتر الوحي، لكن أشهر الأقوال أنها أن زمانه كان 52 يوما، والله أعلم. نعم، نقرأ الباب الذي بعده.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب
وعلي وسلم شهوة ولا هوى ولا فتنة ولا غير ذلك، بل آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا. يجب أن يكون القرآن أيها الإخوة ثقيلا في حياتنا، له أمره. إذا كان يعني بهذا الحال من نزول من ربنا تبارك وتعالى ثم إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، فالواجب على المؤمن أن يعرف عظمة هذا القرآن ويعني أهميته، وأنه يجب أن يكون هو القائد له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك. فهكذا يجب أن يكون المؤمن معظما لكلام الله، ولا أفصح ولا أبلغ من قول الله جل وعلا إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. والكلام في هذا على كل حال طويل وعريض، لكن والله من باب التذكير والتنبيه، إذا كان هذا ثقله على رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا يكون ثقيلا علينا نحن في التزام أوامره وفي الحذر عن نواهيه وإلى غير ذلك، فالله المستعان. على كل حال أحب أن أقول كلمة قبل أن أدخل في هذين الحديثين والكلام عنهما وأيضا ما بعدهما حول جمع القرآن. أيها الإخوة، جمع القرآن هذا علم شريف من علوم القرآن الكريم، وقد كتب فيه العلماء رحم الله أحياءهم ووفق رحم الله أمواتهم ووفق أحياءهم. وهذا الموضوع بالذات دخل منه المستشرقون وأعداء الإسلام إلى موضوع جمع القرآن، وأخذوا ببعض الروايات التي فيها انقطاع أو بعض الروايات المبتورة وتعارضها روايات أصح منها، وبدأوا يعني منهم من كتب في هذا ومنهم من يلبس على بعض الناس ويتناقلون مقاطع في بعض الجوالات، إما يعني كلام في ندوات أو في لقاءات. والمؤمن ولله الحمد يؤمن ويعتقد جزما أن كلام الله جل وعلا محفوظ، وأنه هو الذي نزل به جبريل عليه السلام من نبي يعني من الله تبارك وتعالى إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن الله قد تكفل بحفظه وهيأ من الظروف والأمور والعوامل وكل والأسباب ما بها حفظه وصيانته. ويكفينا من ذلك قول الله جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فيجب أيها الإخوة أن نعتقد هذا الاعتقاد، لأننا الآن وللأسف في زمن انفتحت علينا الأمور، ما في واحد يقول والله ما نسمع ما نقرأ، لا، الإنسان وهو لا يدري يأتي مقطع أو كلمات في جوال، وإذا كان ضعيف العلم رقيق الدين ما عنده ذاك الاعتصام وذاك الاعتقاد يعني اشتبه عليه الأمر، وقد يتوغل المسكين ويدخل في متاهات وسراديب مظلمة تنتهي به أن يجحد هذا القرآن الكريم. فالله الله يا إخوان ننتبه، نحن الآن في زمن يعني انفتحت فيه الحياة على الناس. ما عاد في أحد يقول والله أنا لا أسمع ولا أرى. وإن كان ولا شك الواجب عليك ألا تقرأ في هذه الشبه ولا تنظر فيها، لكن قد يبتلى الإنسان يعني يصل مقطع أو يسمع في مجلس أو كذا. فنحن أولا يجب أن ننطلق من قاعدة مهمة، وهي أن الله جل وعلا قد تكفل بحفظ هذا القرآن، والله جل وعلا يقول إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظه. ثم أيضا القرآن لم يكل الله حفظه إلى مثلا العلماء عندنا أو القراء أو الحفظة أو نعم، هذه من الأسباب، كما وكل الله عز وجل حفظ التوراة والإنجيل إلى الأحبار والرهبان فضيعوها. لا، الله جل وعلا تكفل بنفسه سبحانه بحفظ هذا القرآن العظيم. إذن يا أخي هذا يعني هذه عقيدة ويجب أن ننطلق منها حتى يعني نسلم ونرتاح. أما مسألة جمع القرآن أيها الإخوة فلا أحب أن أطيل عليكم، كما ذكر أهل العلم مر بثلاث مراحل، وأنا أذكرها على وجه الاختصار. المرحلة الأولى ما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الجمع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد على أمرين، وأعظمهما الأول وهو الحفظ في الصدور. نعم، ووجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حفاظ حفظوا القرآن، منهم من أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، ومنهم من أخذه من صحابي عن صحابي. المهم أنه وجد حفاظ حفظوا القرآن، والأدلة على هذا في قصة بئر معونة أنه قتل فيها 70 صحابيا لما وكلهم من حفظة كتاب الله عز وجل، لما غدر بهم أولئك الأعراب الجفاة وقتلوهم مرة واحدة رضي الله عنهم وأرضاهم. وأيضا في غزوة اليمامة وسيأتينا الحديث من فيها في خبر ابن عباس وفي خبر أنس رضي الله عنه أنه استشهد فيها 700 من الصحابة رضي الله عنه في معركة اليمامة، وقال ابن عباس إن معظمهم حمله لكتاب الله عز وجل، فكثر الحفاظ. يعني الاعتماد كان كثيرا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحفظ، وهذا ولا شك فضل عظيم. يعني الخلفاء الراشدون وغيرهم من الصحابة حفظوا القرآن كاملا، ولأنه طلع علينا بعض الشباب هداهم الله وبدأوا يضعفون من حفظ القرآن، ويقول يا أخي الصحابة ما حفظوا القرآن كلهم. يا أخي ليه أنتم دائما تؤكدون على حفظ القرآن وتشجعون عليه؟ أخ ما هو لازم الناس تحفظ القرآن؟ نحن نقول هذا كلام غير صحيح. أول ما هنا الأدلة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل حفظ القرآن، الجوف الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب، ويقال لقارئ القرآن في الجنة اقرأ وارتقي فإن منزلتك في الجنة عند آخر آية تقرأها، وهذا لا يكون إلا لمن حفظ القرآن. يعني ولا شك أن من جمع القرآن في صدره هذا فضل عظيم. قال بعض أهل العلم من جمع القرآن في صدره، يعني من حفظ القرآن في صدره، بعيد أن يزيغ أو يضل. بعيد يعني هو ليس 100%، لأن في ناس بعد حفظوا القرآن وارتدوا عن الإسلام، لكنهم قالوا بعيد إن شاء الله أن يزيغ أو يضل من حفظ القرآن وجمعه في صدره. وعندما نقول حفظ القرآن نقصد ولا شك العمل أيضا بالقرآن الكريم، كما روى أبو شامة المقدسي رحمه الله عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجلا جاء بابنه إلى أبي الدرداء، وأبو الدرداء من أئمة الصحابة في الحفظ والقراءة، فقال يا أبا الدرداء إن ابني هذا قد حفظ القرآن، وفي بعض الروايات قد جمع القرآن، فقال أبو الدرداء اللهم اغفر، إنما جمع القرآن من سمع له وأطاع. ليس يعني كلام أبو الدرداء يعني أنه يعني يضعف أو يقلل من شأن حفظ القرآن، لكنه أشار إلى أمر مهم جدا ألا وهو العمل بالقرآن الكريم. كل إنسان بعد يحفظ القرآن ولا يعمل به هذا حجة عليه، نسأل الله السلامة والعافية. المهم أيها الإخوة أن جملة من الصحابة كما قلت يعني حفظوا القرآن، أبي بن كعب، سالم مولى أبي حذيفة، وكان أيضا ممن استشهد في غزوة اليمامة عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا القرآن من 4، زيد بن السكن إلى غيرهم، زيد بن ثابت رضي الله عنه، جماعة من الصحابة حفظوا القرآن. طيب الذين لم يحفظوا القرآن كما قال أهل العلم تجدهم إما أنهم جلسوا يفقهون الناس في دينهم ويعلمونهم، أو أنهم ذهبوا للجهاد في سبيل الله، أو للرباط في الثغور أو غير ذلك، يعني كانوا على عمل صالح، ما هم مثل شغل بعض الناس البطالين الكسالى الذي هو كسول في نفسه ويريد أن يضعف من همم الآخرين في حفظ كلام الله عز وجل. لا والله، بل نحن نشد ونشجع ونؤكد على حفظ كلام الله عز وجل. وما في أنعم ولا أفضل أن يحفظ ابنك القرآن فيؤتى يوم القيامة فتلبس تاج الوقار فتقول يا ربي أي أنى لهذا، فيقال إنه بحفظ ولدك للقرآن. فإذن أيها الإخوة، هذا المرحلة الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الاعتماد الحفظ على الصدور. وأيضا بنسبة أخرى كتب الوحي، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده كتاب وحي كمعاوية رضي الله عنه، زيد بن ثابت، عبد الله بن سعد بن أبي السرح كان في أول الأمر قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، علي بن أبي طالب رضي الله عنه. سنذكر هو يعني البخاري رحمه الله بوب قال باب كاتب الوحي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يكتب على العسب واللخاف وعلى الأحجار وعلى الأكتاف، يعني آيات متفرقة لكن جمعه مكتوبا لا. وكان الاعتماد كما قلت أيها الإخوة هو حفظه في الصدور. لما جاء عهد أبي بكر رضي الله عنه واستحر القتل في اليمامة، وكانت بين خالد بن وليد رضي الله عنه وكان قائد جيش المسلمين، واليمامة أولئك كانوا تحت قيادة مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أواخر حياته عليه الصلاة والسلام، وارتد فئام من العرب وكانوا معه، فحصلت معركة كانت قوية وضروس كما قال أهل التاريخ، واستشهد في تلك المعركة 700، وقيل أكثر من ذلك، لكن المهم أن هؤلاء 700 معظمهم حمل لكتاب الله عز وجل. فجاء عمر رضي الله عنه إلى أبي بكر وقال يا أبا بكر أدرك هذه الأمة، فإن الآن القتل قد استحر في القراء، وأرى أن تجمع أرى أن تكتب القرآن كله. فأبو بكر رضي الله عنه توقف وقال كيف أصنع شيئا ما صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا قال أهل العلم ماذا؟ يعني هل سيفعلون شيئا أكثر مما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا أولا لم يوجد الداعي هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كتب الوحي كله كاملا، يعني ما كتب القرآن كاملا، قالوا أن احتمال ينزل ناسخ لما يعني، وقد يكون هناك نسخ للتلاوة وقد يكون نسخ للتلاوة والحفظ والله أعلم. ولذلك ترك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كتب كله مرة واحدة. فالمهم أن أبا بكر رضي الله عنه انشرح صدره لكلام عمر، ثم بعد ذلك دعوا زيد بن ثابت ووصفوه بأربعة أوصاف رضي الله عنهم وأرضاهم، وهي كلها مجتمعة فيه ومتفرقة في غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سيأتينا إن شاء الله الكلام في ذلك. فزيد بن ثابت تردد أيضا وقال يعني كيف نصنع أمرا ما صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال أيضا والله لو أمروني أن أنقل جبلا، وفي بعض الروايات جبل أحد، لكان أهون علي من كتابة المصحف أو جمعه مرة أخرى، حتى شرح الله صدره وتتبعه كما سيأتينا إن شاء الله وجمعه. هذا في عهد أبي بكر رضي الله عنه. ثم في عهد عثمان بن عفان وهو الجمع الثالث، يعني هو بقي المصحف عند أبي بكر ثم لما توفي انتقل إلى عمر، ثم لما توفي عمر أمر قبل وفاته أن ينتقل إلى حفصة ابنته وهي إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين. كان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وهو صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في الثغور في حرب في أرمينية وأذربيجان، فوجد الناس يختلفون، وهذا داعي مهم لأن يجمع القرآن أو أن يكتب مرة أخرى وأن ينسخ منه. فكان جاء بعض الروايات أن أهل الشام يقرؤون بقراءة وأهل العراق بقراءة وأولئك الذين في الشمال بقراءة، فكل بعضهم يخطئ بعضا، وإذا أرادوا أن يرجعوا إلى شيء مكتوب ليس هناك شيء مكتوب، لأن ما هناك الآن مكتوب إلا نسخة واحدة عند حفصة بنت عمر رضي الله عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين، فاختلفوا. كان بعضهم يغلط، وإذا جلس واحد كما جاء بعض الروايات في صلاة العشاء هذا يقرأ بكذا وهذا، فكان فيه ذبذبة واختلاف. فيعني تضايق حذيفة رضي الله عنه وجاء مسرعا إلى عثمان وقال: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة لا تختلف بعد وفاة النبي. قال: كيف ذلك؟ فأخبره الخبر، فدعا زيد بن ثابت كما هنا في الحديث سنأتي إليه مع جملة من الصحابة، وأمرهم أن ينسخوا المصحف عدة نسخ، قيل 5 وقيل 6 وقيل 7، ثم نشر في أنحاء العالم. أرسل نسخة للعراق وأخرى إلى الشام وأخرى إلى مصر وأخرى إلى المغرب، ونسخة بقيت في الجزيرة، ثم بعد ذلك تناسخ الناس كلهم بدأ يعني ينسخ، حتى ولله الحمد نقرأ القرآن الآن في هذه الطبعات المجودة الموثقة. فالمهم أيها الإخوة، يعني من يراجع منكم علم الرسم في المصحف والدقة المتناهية التي كتب بها كلام الله عز وجل، يعلم أن الله سخر لهذا القرآن من يعتني به ومن يخدمه، والله في أدق الدقائق، ولا أحب أن أخذ من وقتكم كثيرا، لكن الحقيقة كل هذا عناية من المسلمين بكتاب الله عز وجل، والله جل وعلا، وهذه عقيدة والله نحن ننطلق منها، وهي قوله سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالقرآن والله الحمد محفوظ مكلوء لا زيادة فيه ولا نقص. ولذلك قال القاضي عياض رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن من أنكر حرفا من القرآن ليس فيه خلاف بين القراء، يعني مثل مالك و ملك، هذه فيها قراءتان سبعيتان، يقول إذا أنكر واحد حرفا يعني وهو ليس فيه يعني وجوه قراءة فقد كفر بالقرآن. نعم، ما يجوز الإنسان، هذا القرآن وصلنا محفوظ، فما يجوز الإنسان ينكر ولو حرفا واحدا من كتاب الله عز وجل، إلا كان في عهد أوجه قراءة سبعية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر آخر، فهذه ولا شك هي قراءات ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أيها الإخوة باختصار شديد ما يتصل بجمع القرآن، مر بثلاث مراحل: مرحلة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والمرحلة الثانية في عهد أبي بكر رضي الله عنه، والمرحلة الثالثة في عهد عثمان. بل إن علي رضي الله عنه أثنى على جمع أبي بكر ثناء عطرا، وقال يعني إنه أدرك الله بهذه الأمة فاجتمعوا على كتاب الله عز وجل، وقال رضي الله عنه: إن كل من نسخ القرآن بعد أبي بكر فله مثل أجره، لأنه هو أول من جمع الناس على مصحف واحد، وجمعه في دفتين بين هذا وهذا. فيقول رضي الله عنه: هذا عمل صالح وهذه سنة حسنة سنها أبو بكر رضي الله عنه. ولما جاء عثمان رضي الله عنه قال علي رضي الله عنه أيضا: إنما صنعه عثمان رضي الله عنه تعد من مفاخره ومن مناقبه التي سبق بها الناس. فلا شك أن هذا من الثناء العطر، وهذا هو الحق، هذا الذي كان بين الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. الآن بعد هذه المقدمة أن يعني أعود إلى هذين الحديثين، الحديث الأول حديث أنس رضي الله عنه أن عثمان رضي الله عنه أمر زيد بن ثابت وسعيد بن العاص، وهذا يقول من كرماء قريش ومن عقلائهم ومن أفاضلهم، وهو يعني من سادات الصحابة، وعبد الله بن الزبير، وهذا أيضا هو يعني أبوه الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمه أسماء وخالته عائشة، فالخير جاءه من كل جهة، وجده أبو بكر رضي الله عنه من كل جهة رضي الله عنه وأرضاهم، وأيضا عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، هذا أيضا من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أمرهم أن ينسخوها في المصاحف وقال لهم، هذا في حديث عثمان: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في عربية من عربية القرآن فاكتبوها بلسان قريش، فإن القرآن أنزل بلسانهم ففعلوا. هنا سأل كثير من أهل العلم وقد أجيبوا: لماذا خص عثمان رضي الله عنه لسان قريش؟ قالوا لأمرين: أولا أنه لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله عليه الصلاة والسلام قرشي. الأمر الثاني أنه هو الذي نزل فيه أول الوحي في بداياته، حتى نزل التيسير بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنزل القرآن على 7 أحرف كلها كاف شاف إلى آخر الحديث. فأول ما نزل القرآن وقد مضى زمن وهو ينزل بلسان قريش، ثم بعد ذلك جاءت التوسعة بنزوله على 7 أحرف، وسنبين إن شاء الله الراجح من أقوال أهل العلم لعله غدا إن شاء الله في الدرس سنبين الراجح، لأن في المسألة كلام كثير عند أهل العلم، ما المراد بالـ7 أحرف، وهل هناك علاقة بين القراءات السبع والـ7 أحرف؟ هذان سؤالان مهمان سنتكلم عنها إن شاء الله في درس قادم بإذن الله. المهم أيها الإخوة، يعني هذان أمران: أولا أنه لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأمر الثاني أن نزوله كان بداية بلسان قريش ثم نزلت التوسعة، ثم بعد ذلك في قراءة جبريل عليه السلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعارضته القرآن كان على ذلك الحرف الأخير الذي اجتمعت عليه الأمة بعد ذلك، والذي أقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن يجتمع الناس على أمر واحد. ثم أيضا أهل العلم يقولون بعد هذا كله ليس هناك فرق شاسع، يعني هي كلمات معدودة، يعني أنزل فيها القرآن على 7 أحرف أو على 2 أو 3، يعني بعض الناس يروح يبحث وش 7 الأحرف، خلاص انتهى الموضوع ونسخ واجتمعت الأمة على حرف واحد. بعض حتى كما سيأتينا إن شاء الله في قصة عمر رضي الله عنه مع صاحبه في سورة الفرقان، لا أحد يدري ما هو الموضع الذي اختلفوا فيه، ما أحد يدري ماذا قرأ هذا وماذا قرأ هذا، الحمد لله. المهم أن الأمة اجتمعت على حرف واحد وأجمع الصحابة رضي الله عنه، وهذا هو الحرف الذي اجتمع فيه جبريل عليه السلام مع نبينا صلى الله عليه وسلم في معارضته القرآن. فيكون إنسان ينقب ويريد يقرأ ويرى، الحمد لله عسى الله يعيننا بس على حفظ القرآن، لا. يعني بعض الناس سبحان الله يحب الله يفتش وينظر ماذا يعني، لن يعني تقع أو لن تستفيد ولن تحصل شيئا يعني بسند صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نتمسك بكتاب الله ونحفظه، ونسأل الله أن يعيننا على حفظه وضبطه وإتقانه والعمل به، هذا هو رأس المال. فعلى كل حال هذا في قصة أنس رضي الله عنه في إخباره عن عثمان، أنه قيل أن عثمان رضي الله عنه رشح 12 رجلا مع هؤلاء، يعني مع 4 و8 غيرهم، ولكن الراجح ما ثبت في الصحيح أنهم 4، أن هذولا، وهذا أيها الإخوة في الجمع الثالث، هذا هو في الجمع الثالث، وهو كما قلت هو نسخ لما سبق وتوزعت النسخ بعد ذلك. الراجح أنهم 4: زيد بن ثابت، سعيد بن العاص، عبد الله بن الزبير، عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وأمر عليهم زيد بن ثابت رضي الله عنه، أمر عليهم زيد بن ثابت. يقولون إن زيد بن ثابت أنصاري والثلاثة قرشيون، والثلاثة قرشيون. على كل حال الحمد لله، المهم اجتمعت الأمة على هذا الأمر. الحديث الثاني حديث صفوان بن يعلى بن أمية، وهو أن والده يعلى بن أمية كان يتمنى أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينزل عليه الوحي، يريد يعني يرى صورته ويرى هيئته، ولا يلام على ذلك، يعني كل يريد أن يرى أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وماذا يكون له. من تيسير الله سبحانه وتعالى ومن قدر الله عز وجل أنه جاء رجل، يعني هو قال هنا ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي، وكان عمر رضي الله عنه سمع هذا الكلام منه. فجاء، فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعليه، جاءه رجل، نعم قال وعليه ثوب وقد أظل، يعني ثوب قد أظله، لأنه كان شمس وحر شديد وقد ظلل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نفر من أصحابه، إذ جاءه رجل متضمخ بطيب، يعني كان محرم عليه طيب، ولا شك أنه كان جاهلا، لأنه معروف أيها الإخوة أن من أحرم بحج أو عمرة فإنه لا يتطيب، هذا من المحظورات التي ذكرها العلماء من المحظور. لكن نعم قبل أن يدخل في النسك يتطيب، يعني قبل أن يحرم يعني يقلم أظافره، يحلق عانته وينتف إبطه ويغتسل ويستعد ويتطيب، لكن إذا جاء التطيب لا يطيب إحرامه. بعض الناس يأخذ دهن عود أو طيب ويطيب إحرامه، لهذا لا يجوز أن طيب بدنك كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة، قال كنت أرى وبيس الطيب في مفرق رأسه عليه الصلاة والسلام، يعني كان عليه الصلاة والسلام أكثر الطيب، ورأت عائشة رضي الله عنها أثر الطيب في جبهته عليه الصلاة والسلام. المهم جاء هذا الرجل قال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فجاءه الوحي فأشار عمر إلى يعلى أي تعالى، يعني تعال هذه فرصتك الآن حتى ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء يعلى اللي هو ابن أمية رضي الله عنه فأدخل رأسه، لأنه عليه الصلاة والسلام كان مضللا عليه بثوب، قال فإذا هو محمر الوجه، وهذا كما قلت قبل قليل أن هذا من ثقل الوحي ومن شدته على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يغط كذلك ساعة، يعني جلس ساعة وهو في ثقل وفي شدة عليه الصلاة والسلام. ثم قال أين الذي يسألني عن العمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات، يعني الذي عليك اغسله الآن 3 مرات، وأما الجبة فانزعها. قيل ما السبب أنه يعني ينزعها؟ إن كانت يعني ليست رداء إحرام فلا شك أنه سينزعها، يعني إن كانت مخيطا، لكن إن كانت مخيطا إن لم تكن مخيطا وفيها أثر الطيب فإنها تغسل، كما جاء في رواية أخرى أنه عليه الصلاة والسلام أمره أن يغسل أثر الطيب. فنحن نقول لمن مثلا وضع دهن عود على الإحرام أو على إزاره أنه يغسله، أنه يغسله ويستمر في عمرته. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. ومعروف أن هناك تشابه في العمرة والحج، يعني في الطواف والسعي والحلق والتقصير، والحج عاد يزيد يعني أمورا كذلك، والله المستعان. طيب هذا ما يتصل بهذين الحديثين ونكمل بعد ذلك. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب جمع القرآن. حدثنا موسى بن إسماعيل عن إبراهيم بن سعيد بن سعد حدثنا ابن شهاب عن عبيد بن السباق أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال
البخاري رحمه الله قسم الأحاديث ولا هي كلها تدخل مع بعض، يعني نزل بلسان قريش وهو ما جاء الحديث إلا عشان جمع القرآن، لكن هذه عادة البخاري رحمه الله يحاول أن يفصل، يعني وكما قيل هو فقه البخاري في أبوابه في تبويباته، فقه البخاري رحمه الله في تبويباته. فهناك قال باب نزل القرآن بلسان قريش والعرب، وقالوا هذا من عطف العام على الخاص، فإن قريشا من العرب، قالوا هذا من عطف العام على الخاص.
أحسن الله إليكم. قال أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة فإذا عمر بن الخطاب عنده، قال أبو بكر رضي الله عنه إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن.
نحن أيها الإخوة سنأخذ الحديث أجزاء لأنه طويل. نعم.
وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قلت لعمر كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر هذا والله خير. فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد قال أبو بكر.
نعم أيها الإخوة كما يعني قرأنا هنا قال إن القتل قد استحر، استحر يعني كثر وعظم، استحر يعني كثر وعظم، والعرب تعبر بهذه الكلمة يقولون استحر من الحرورة، يعني من الألم والشدة، يعني عمر رضي الله عنه ما قالها بس مجرد إخبار، يعني قالها وهو يتألم رضي الله عنه، يعني كون جملة من الصحابة قتلوا في موقعة اليمامة، وكما قلت أن جاء في بعض الروايات أنهم 700 وقيل أكثر من ذلك، وكانت الحقيقة معركة قوية وفيها من الضراوة والشراسة شيء عظيم، وقد يعني استبسل هذا مسيلمة الكذاب ومن معه دون أنفسهم يعني شيئا عظيما، لكن لله الحمد أخزاهم الله ونصر عليهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أسلم بعد ذلك. على كل حال يعني استشهد من قوة هذه المعركة وشدتها وضراوتها 700 وقيل أكثر من ذلك، ومعظمهم من القراء، فعمر رضي الله عنه قال إذا الآن ذهب حدود 700 وستأتي مواطن أخرى، يعني الدنيا فيها جهاد في سبيل الله وقتل وأخذ ورد، إذا معناه يعني سيقتل سيقتل، إذا سيذهب هذا القرآن. يعني وليس من يعني كلام عمر معناه أن هذا القرآن يعني لن يحفظ، لا حاشا وكلا، ولكن أراد أن يبقى شيء لهذه الأمة أن ترجع إليه، وإلا القرآن والله الحمد محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى، لكن هذا من طرق الحفظ التي أشار بها عمر رضي الله عنه على أبي بكر. أبو بكر توقف وقال كيف نفعل شيئا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا قلت أولا أن هذا صنيعهما وهما من الخلفاء الراشدين الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نقتدي بهم. الأمر الثاني أن الأمر الذي لم يعني السبب الذي من أجله النبي صلى الله عليه وسلم ما جمع القرآن ما كتبه في آن واحد قد زال بوفاته عليه الصلاة والسلام، لأنه في حياته عليه الصلاة والسلام هناك ناسخ ومنسوخ وإلى غير ذلك، لكن الآن خلاص انتهى الأمر، فلذلك جمع بعد ذلك. الأمر الثالث حاجة الأمة، حاجة الأمة، أن عمر رضي الله عنه الآن ذكر قال الآن استحر القتل، وستأتي مواطن أخرى وسيستشهد فيها جمع من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فهذا الأمر يستوجب أن نكتب القرآن أن نجمعه في نسخة واحدة. فعلى كل حال يعني لم يزل به حتى يعني شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه، وما كان الله ليشرح صدره في أمر باطل أو أمر سيء، لأن أيها الإخوة ترى هذا الكلام كما قلت المستشرقون وأعداء الإسلام ترى ينفذون من هذه النقاط، وأنا سبق أنني قلت أننا والله الحمد أصحاب عقيدة وإيمان في كلام الله عز وجل لا يتزحزح قيد أنمله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قال زيد قال أبو بكر إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه، فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. قلت كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هو والله خير. فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما.
الحمد لله. هنا نعم زيد بن ثابت رضي الله عنه من أئمة الصحابة من الأنصار رضي الله عنهم أجمعين، وهو من كتاب الوحي أيضا ومن مقدميهم، دعاه أبو بكر رضي الله عنه وذكر فيه أربع خصال، ولله درك يا أبا بكر. ناس هذا الصحابة أيها الإخوة ناس يتفرسون في وجوه الرجال ويعرفون المقامات، وإذا اختير رجل ما يختار عبث والله ذا قريب، ولا كان مثلا يختارون رجلا قرشيا قد كتب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل، وإنما هذا أنصاري يعني ما أدرك الوحي إلا بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما كتب الوحي إلا بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. لكن ذكر فيه أربعة أمور لا أقول أنها غير موجودة في الصحابة، لا والله حاشا وكلا، بل هي موجودة، لكنها كونها تجتمع أربعا في رجل واحد هذه اجتمعت في زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. أولا قال له إنك رجل شاب، والرجل الشاب هذا ولا شك يكون عنده حيوية كما قال أهل العلم ونشاط، لا يمل ولا يكل، لأن الرجل إذا كان كبير في السن يكون يعني متعب ومنهك وقد يمل وقد لا ينشط وقد، لكن كون رجل شاب معناه أن عنده حيوية ونشاط الشباب والعمل، وإن شاء الله سيبذل جهدا في خدمة كلام الله عز وجل. الأمر هذا أمر. الأمر الثاني العقل، فكون إنسان بعد شاب وبدون عقل معناه أن التهور، وقد الله يستر يلعب وقد يعني يتأثر بكلام فلان وعلان، وقد والإنسان ضعيف، لكن كون عاقل يعني خلاص هذا مثل ما يقولون العوام الآن تملى يدك منه، يعني رجل خلاص ما يعني رجل موفور العقل، والعقل نعمة من الله سبحانه وتعالى. علم الإنسان كما قيل لا بأس بالقوم من طول ومن عظم، جسم البغال وأحلام العصافير. الله من واحد طويل وعريض وما أدري إيش، لكن مسكن عقله عقل عصفور ما يعرف شيء، فهذا وهذا أمر عظيم، هذا كلام الله عز وجل، ولذلك قال أبو بكر رضي الله عنه عاقل. والأمر الثالث لا نتهمك، فزيد بن ثابت رضي الله عنه ما حصل له موقف لا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تثار عليه تهمة فيقال والله هذا زيد فيه كذا وحصل عليك كذا وممكن، لا أبدا. قالوا لا نتهمك. فترى أيها الإخوة كل إنسان ينبع منبع أصيل لا عليه الشبه ولا تهم، هذا مما يزكيه. الصفة الرابعة قالوا وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا سيأتينا أيضا في قصة ابن أم مكتوم غير أولي الضرر لما قال يا رسول الله ماذا نكون أنا الأعمى، وستأتينا إن شاء الله قصته. قال لزيد بن ثابت اكتبها، فهو من كتاب الوحي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن البخاري ما صح عنده إلا هذا الحديث، فلم يذكر من كتاب الوحي من كتاب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا زيد بن ثابت في هذه القصة. وسيأتي إن شاء الله الكلام في توجيه كلام البخاري رحمه الله عندما اقتصر على ذكر زيد بن ثابت رضي الله عنه، وهو يعني يدل على مقام عظيم له. فهذه أربعة أمور ذكروها في زيد بن ثابت: رجل شاب عاقل، لا نتهمك، كنت تكتب الوحي في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيعني قال زيد، وهذه مقولة عظيمة، قال والله لو كلفوني نقل جبل من الجبال، في بعض الروايات جبل أحد، لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. هذا أيها الأخوة دليل على تعظيم القرآن وقداسة القرآن، الأمر ليس بالسهل والله المستعان. ثم قال كيف تفعلون شيئا مثل ما قال أبو بكر لعمر، قالوا هو والله خير، فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. نعم تفضل.
فتتبعت القرآن أجمعه من العصب واللخاف وصدور الرجال حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري، لم أجدها مع أحد غيره: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حتى خاتمة براءة. فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنه.
نعم أيها الإخوة، في هذا أنه نشط وانطلق بعد ذلك يتتبع القرآن. قال أجمعه من العسب. قد يقول قال العسيب ليس مكانا لأن يعني يكتب فيه، لا لا، المقصود آخر العسيب وهو ما يسمى عندنا الكرب، يعني هذا يعني يكتب عليه ما تيسر، يعني آية أو آيتين، هذا ما تيسر. قال واللخاف، اللخاف قالوا هي الحجارة، هي الحجارة الرقيقة، جمع لخفة، قيل لخفة وقيل لخفة، والمقصود بها الحجارة. كان يكتبون على العسب وهو آخرها، وأيضا على الحجارة الرقيقة، وجاء أيضا في رواية أخرى أنه كانوا يكتبون على الأكتاف، أكتاف الإبل والبقر، للمعروف أن الكتفها كانت كبيرة، فكانوا يكتبون أيضا بعد ما يعني يؤكل لحمها ويذهب يبقى العظم، وكان كبيرا كان يكتب عليه ما تيسر، وصدور الرجال. فعلى كل حال يعني في يعني جاء في الرواية الأخرى إن تيسر أنه يجده محفوظا ومكتوبا فهذا حسن، لكن لو لم يجدها مكتوبة هل معناه ما يستلا؟ لا يعني يعتمد حتى على صدور الرجال. وكما قلت أيها الإخوة إن يعني جملة من الصحابة رضي الله عنهم، بل كان الاعتماد في معظمه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم جمع القرآن في الصدور، جمع القرآن في الصدور. قال حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري، لم أجدها مع أحد غيره. هنا هذا ترى مطعن دخل به المستشرقون وقالوا كيف يعني هذه الآن أبو خزيمة الأنصاري، وترى هذا أيها الإخوة سبحان الله زيد بن ثابت حصل له هذان الموقفان، موقف مع أبي بكر وموقف في جمع عثمان. موقف الذي مع أبي بكر رضي الله عنه أنه لم يجد هاتين الآيتين اللي في آخر سورة التوبة إلا مع أبي خزيمة وهو أوس بن ثابت وقيل غير ذلك في اسمه، والتي في سورة الأحزاب من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. قالوا أيضا أنه ما وجدها إلا مع رجل آخر ليس أبو خزيمة، اسمه خزيمة بن ثابت، وبعض الناس يخلط فيجعل الرجلين رجلا واحدا، والصحيح أن هذا لوحده وهذا لوحده. فعلى كل حال قد يطعن قائل ويقول يا أخي وشلون ما وجدها إلا مع ما يعني لم يجدها إلا مع أبي خزيمة الأنصاري، هذا كلام غير صحيح، هي معه ومع زيد أيضا، لأنه هو زيد بن ثابت يحفظ هذه الآيتين اللتين من في آخر سورة التوبة، فولله الحمد هو يحفظها زيد بن ثابت، ووجدها أيضا مع أبي خزيمة الأنصاري، وفي رواية أخرى أيضا صحيحة وجدها مع عمر رضي الله عنه. فإذا كان المطلوب اثنان، إذا كان المطلوب اثنان فقد تحقق، لأنه يقول لم أجدها إلا مع فلان، معناه أنه هو يحفظها زيد بن ثابت رضي الله عنه، ووجدها أيضا مع أبي خزيمة الأنصاري رضي الله عنه، وجدها مع أبي خزيمة الأنصاري رضي الله عنه، فالحمد لله أخذها منه وهي كانت عنده. وفي رواية أخرى كما قلت أيضا صحيحة وجدها عند عمر رضي الله عنه، فالحمد لله وكتبها رضي الله عنه، واكتمل هذا الجمع الثاني الذي كان في عهد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. ثم جعلت هذه النسخة عند أبي بكر، ثم لما توفي انتقلت إلى عمر، ثم أوصى عمر في أواخر حياته إذا توفي أن تنقل إلى حفصة ابنته رضي الله عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين، ثم بعد ذلك طلبها عثمان رضي الله عنه في الجمع الثالث. نعم اقرأ.
حدثنا موسى حدثنا إبراهيم حدثنا ابن شهاب أن أنس بن مالك حدثه أن حذيفة بن اليمان قادم على عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة. قال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم. ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة، وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق.
الحمد لله. نعم، هذا هو ما ذكرته في بداية هذا الدرس، وهو الجمع الثالث في عهد عثمان رضي الله عنه، لما رأى حذيفة رضي الله عنه اختلاف الناس. وقلت نعم هم اختلفوا لأنهم ليس لهم نسخة يرجعون إليه، يعني مثلي الآن، سامحنا الآن الحمد لله الوضع استقر، لكن لو أنا أجي الآن أنا نختلف الآن في أنت تسمع لي مثلا أو أن تقرأ علي ونختلف، وأنت حافظ وأنا حافظ، ماذا نصنع؟ نذهب إلى المصحف ونفتح حتى نتأكد نعرف هي يعملون تعملون بأنفسهم بما ضل بحمانتها، نرجع إلى المصحف خلاص وينتهي الوضع. هم كانوا في تلك الحال وكانوا في تلك الثغور وفي الجهاد في سبيل الله ما عندهم مصاحف، ولذلك جاء حذيفة رضي الله عنه وقال لعثمان أمير المؤمنين، قال: أدرك هذه الأمة لا تختلف بعد وفاة نبيها كما اختلفت اليهود والنصارى. الآن اليهود عندهم العهد القديم والعهد الجديد واختلافات وغير ذلك، النصارى الآن الإنجيل بأربع روايات وأكثر، يوحنا ولوقس وغيره وغير ذلك، وكلها مختلفة وكلها اعتراضات وكلها بعضها إملاءات. لا، كلام الله عز وجل هذا عظيم، وهذا هو معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سبق بيانا في الدرس الماضي. قلت إن الأنبياء أعطوا آيات نعم وآمنوا، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم آيته هي هذا القرآن الكريم الذي تكفل الله جل وعلا بحفظه. نعم أنزل الله عز وجل التوراة وأنزل الإنجيل وأنزل الزبور وأنزل كتبا نحن لا نعلمها ونحن نؤمن بها كما هو عقيدتنا ولله الحمد، لكن تلك تطرق إليها التحريف والتبديل والتغيير عدا كلام الله عز وجل الذي تكفر الله بحفظه. فعثمان رضي الله عنه طلب الصحف النسخة التي عند حفصة رضي الله عنه، ونسخوا منها عدة نسخ كما قلت خمسا وقيل ستا أو سبعا، وفرقت في سائر الأمصار، وأمر بالباقي أن يحرق. وفي الدرس الماضي ذكرت كلام ابن مسعود رضي الله عنه وكلام أبي بن كعب، وقلت إنهما في آخر يعني الحال يعني وضعوا يدهم في يد عثمان رضي الله عنه، وكانوا مع إجماع هذه الأمة على مصحف واحد، وأن مصاحفهم التي عندهم حرقوها، وقيل غسلوا ما فيها ثم أحرقوها. المهم أن الأمة اجتمعت على كتاب واحد، على هذا القرآن العظيم لا زيادة ولا نقص. فبعضهم يستغل عن ابن مسعود بعض الكلمات أو كذا، لا، هو رجع. والدليل على هذا كما قلت لكم الكلام في سورة المعوذتين وغيرهما، هل هي في القرآن ولا لا؟ قلت إن جميع من نقلوا القراءة عن ابن مسعود رضي الله عنه، وهو كان قد عاش آخر حياته في العراق، وقد نقل أهل العراق قراءته، كل هؤلاء ينقلون القراءة عنه كما هو الآن بين أيدينا. ومن ذلك أنهم يقرؤون بالمعوذتين بعد سورة الإخلاص ويختمون بها المصحف. فلا مجال الآن لواحد يقول طيب هذا ابن مسعود اختلف وله وجهة نظر، وكان يقول إن المعوذتين ليستا من القرآن. نعم، هذا كان في زمن، وأنا ذكرت أجوبة كثيرة في الدرس الماضي وقد أثبتها الإخوة والله الحمد. ومن هذه الأجوبة أن من أخذ القراءة عن ابن مسعود رضي الله عنه كزر بن حبيش وغيرهم، كلهم أخذوها الآن في العراق، ومن جاءت بعدهم إلى زمننا هذا أخذوها كما يقرأ البقية. ومن ذلك إثبات المعوذتين بعد سورة الإخلاص، بعد سورة الإخلاص. والحمد لله أبي بن كعب رجع وابن مسعود رجع، كلهم رجعوا إلى إجماع الصحابة، وأجمعت هذه الأمة على خير، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تجتمع على ضلالة. نحن والله الحمد نعتقد هذا الشيء، لكن نحن قصدي أن فيه مستشرقون وأعداء للإسلام إذا أتوا إلى هذه الروايات بدأوا يعني يستنبطون ويكثرون الكلام ويشوشون على من هو ضعيف العلم، رقيق الدين، ضعيف الإيمان، ويبدأ يعني يأتي بشبهة في شبهة فيغرق هذا المسكين. لكن نحن الحمد لله نحن على عقيدة واضحة، ونحن نقول دائما لا تقرأ في هذه الشبهة ولا تنظر فيها. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: السلامة لا يعدلها شيء. السلامة وأعظم سلامة سلامتك في دينك وعقيدتك. أما كل إنسان يقول حتى مو بحتى في جمع القرآن، في أي مسائل أخرى احفظ يا أخي دينك، أنت كونك سليم تعبد الله تصبح تمسي على لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا شبه لا أسئلة لا إلحاد لا هذه نعمة كبيرة يا أخي. اللي غيرك الآن دخلوا في شبه ودخلوا في متاهات، والله يا الواحد منهم وده ينام الليلة بس لو ساعة ساعتين، كل ذهنه مليء بأسئلة واستنباطات وسؤال يجر سؤال. أنت يا أخي أحمد الله، السلامة لا يعدلها شيء، إلا واحد جزاه الله خير أو مجموعة من أهل العلم يقرؤون هذه الشبه ليردوا عليها في كتب في ندوات في مؤتمرات. نعم هذا مجال، لكن ما الحمد لله الإنسان اللي في سليم في عقيدته وفي دينه يحمد الله عز وجل على ذلك، ولا يدخل نفسه في متاهات، وهي والله الحمد متاهات للذي ليس عنده علم. ولا نحن والله الحمد على عقيدة لا تخالطنا فيها ولا أقل من الذرة شك في كلام الله سبحانه وتعالى، ويكفينا آية الحجر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم.
قال ابن شهاب: وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت سمع زيد بن ثابت قال: فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف، قد كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها، فالتمسناها فوجدناها ما خزيمة بن ثابت الأنصاري.
شوف هذاك أبو خزيمة وهذا خزيمة، ولذلك اشتبه على بعض الناس وظن أنهما شخصا واحدا، هذا غير صحيح، هذاك أبو خزيمة أوس رضي الله عنه، هنا خزيمة بن ثابت. نعم، نكمل هذا الحديث وغدا إن شاء الله لقاؤنا في هذا المكان بإذن الله بعد صلاة المغرب. الحمد لله، كما قلت أيها الإخوة، إن صاحب الحديث في الآيتين في آخر سورة التوبة هو أبو خزيمة الأنصاري، وهو مشهور بكنيته، أما اسمه فمختلف فيه، قيل أوس وقيل الحارث بن خزيمة، وهذا هو الذي سأل عنه الآن أحد الإخوة، هو الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين، لما اشترى عليه الصلاة والسلام ناقة أو فرسا أو كذا، فقال قيل الأعرابي نعطيك كذا وكذا، فأنكر البيعة وقال أنا ما بعتك يا رسول الله. فلقيهم أبو خزيمة فقال لا أنا أشهد أنه يعني أنك قد يعني بعته مع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين إلى آخر القصة. فلما قيل قال أنا أصدقك في كل شيء، ولا أصدقك في أنك اشتريت أو كذا يعني ناقة أو فرسا، والله أعلم في القصة. أما الذي في سورة الأحزاب وهذا في قصة عثمان رضي الله عنه فهو خزيمة بن ثابت، خزيمة بن ثابت، فهذا رجل وهذا رجل، بعضهم يخلط يجعلهما شخصا واحدا. فقال فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فألحقناها في صورتها في المصحف. فعلى كل حال الحمد لله، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. يقول العلماء إن قصة حذيفة مع عثمان رضي الله عنه كانت في سنة 25 من الهجرة، كانت في سنة 25 من الهجرة، وأنه بدأ يعني الجمع في ذلك الوقت. هناك سأل أحد الإخوة عن بعض الكتب في تخصص، أنا سأبحث عنها إن شاء الله وأوافي بالإجابة غدا بإذن الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. اللهم اجعلنا من أهل القرآن حافظين له عامدين به، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأهلينا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان الطيب المبارك اجمعنا بعد فرقة الموت إخوة متحابين على الأرائك والسرر متقابلين في جنات النعيم مع إمامنا ونبينا وقدوتنا صلوات ربنا وسلامه عليه. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم يسر أمورنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الصالح الذي يبلغنا حبك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأصلح لنا شأننا كله. اللهم أغننا بفرجك وجودك وتيسيرك عمن أغنيته عنا. اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم توفنا على الإيمان وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم إنا نسألك هون الميتة وحسن الخاتمة، اللهم اجعلها على كلمة التوحيد لا إله إلا الله، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا على حضوركم وإنصاتكم وسماعكم. أسأله جل وعلا يجعلني وإياكم ممن جمع الله لهم بين صلاح الظاهر والباطن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.